بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها المشاهدون الكرام ويا أيتها المشاهدات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت ليلتكم وجميع أوقاتكم بالخير والمسرات. أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة وأخيرة من هذا البرنامج، والذي كالمعتاد نسعد وإياكم بصحبة كريمة من صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن السبيهين، عميدي كلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. في مطلع هذا اللقاء يسرني أن أرحب بصاحب الفضيلة. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور.
حياك الله وحيا المستمعين والمشاهدين والحاضرين.
يمتد ترحيبنا إلى الإخوة الحاضرين معي هنا في الاستوديو، وإلى كل من يتابع هذا البرنامج وذلك عبر الموقع ومن خلال الشاشة. نسعد أيها الأحبة باتصالكم وتواصلكم معنا، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية والموقع الإلكتروني الذي يظهر أمامكم تباعا على الشاشة. مرة أخرى أهلا ومرحبا بكم، ونبدأ حلقة هذا اليوم ومع فضيلة الشيخ الدكتور محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، أيها الإخوة الحاضرون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم وأرحب بكم تحية طيبة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون مباركا فيها، وأسأله أن يجعل هذا اللقاء لقاء خير وبركة على من تحدث فيه واستمع إليه وانتفع به وأصغر. وحديثنا اليوم إن شاء الله تعالى سيكون تتمة لأبواب التوابع، بعد أن نستمع لإجابات سؤالي الحلقة السابقة، لنشرع بإذن الله فيما نحن معنيون به.
أحسنت بارك الله فيك دكتور. يسرني أن نرحب مرة أخرى بالطلاب الحاضرين معي، وهم الأخ راجس الدوسري وفهد المطلق وعلي الحكمي وعبد العزيز الغامدي وأحمد المبرد. أهلا ومرحبا بكم، وأنتم أيها المشاهدون مرة أخرى أهلا ومرحبا بكم. نستعرض مجموعة من الأسئلة التي وردت، وذلك من خلال الموقع. أم إبراهيم من السعودية بعثت بإجابة تقول فيها، إجابة السؤال الأول: معاني أو بعد الخبر الشك. أولا الشك، قال الله تعالى: قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. ثانيا تشكيك المخاطب، قال تعالى: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ثالثا التقسيم، مثال الإعراب: رفع أو نصب أو خفض. معاني أو بعد الطلب: أولا التخيير، مثال تزوج فاطمة أو أختها. ثانيا الإباحة، مثل جالس الحسن أو ابن سيرين. كذلك الأخت أم إبراهيم تقول في إجابة السؤال الثاني: معنى أم المنقطعة، وهي التي تدل على الإضراب، أي الذي قبلها يأخذ حكما غير ما بعدها. قال تعالى: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. ضابط أم المنقطعة تكون غير مسبوقة بهمزة وتكون بمعنى بل. كذلك الأخت لولو إبراهيم من السعودية أجابت إجابة تقول إجابة السؤال الأول: معاني أو بعد الخبر وإنشاء. بعد الخبر تحمل معاني منها الشك والإبهام والتقسيم، تضرب لذلك أمثلة. كذلك تقول في إجابة السؤال الثاني: أم المنقطعة ما بعدها مقطوع في الحكم، أما بعدها غير عاطفة، تدل على الإضراب وتكون بمعنى بل، أي ما قبلها يختلف عن حكم ما بعدها وتكون غير مسبوقة بهمزة. كذلك تواصلت معنا الأخت البسمة الصادقة من السعودية، إجابتها كما سبق، وفاطمة صالح من السعودية كذلك، والتوجيه من المدينة من السعودية، وكذلك لولو إبراهيم تواصلت مرة أخرى. لكل الأخوة والأخوات الذين تواصلوا معنا خالص الشكر وجميل التقدير، وفيما يلي نستمع إلى تعليق فضيلة الدكتور.
الإجابة نموذجية ولا تحتاج إلى أن يعقب عليها بشيء، فنبدأ فيما نريد أن نشرع فيه، وأؤكد على يعني إن كان هناك من استفسار سواء من الإخوة الحاضرين أو أيضا من الإخوة المشاهدين في المتن بالدرجة الأولى والشرح، أو في ما يعن بعد ذلك مما لا يطغى على ما نحن فيه، فعلى الرحب والسعة.
شكر الله لكم فضيلة الدكتور. على بركة الله تعالى نبدأ في قراءة متنية.
كانت بقية في باب العطف. نعم. من كلام المصنف لو استعرضناها بس. نعم. حتى. نعم. نختم بها باب العطف.
طيب. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر حروف العطف: فإن عطفت على مرفوع رفعت، أو على منصوب نصبت، أو على مخفوض خفضت، أو على مجزوم جزمت، تقول: قام زيد وعمر، ورأيت زيدا وعمرا، ومررت بزيد وعمر، وزيد لم يقم ولم يقعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. أما التمثيل بزيد وعمر فأذكر أني سبق أو هكذا أتوهم أني سبق أن بينت لماذا يكثر النحويون من التمثيل بزيد وعمر، فإن كان هذا سبق أن قلته فلعلي أكتفي به. هل تذكر هذا يا شيخ أحمد؟
لا يمنع من
هو قد بعض الناس يسألوني يقول لماذا يلح النحويون على التمثيل بزيد وعمر، والجواب أن أقل الكلمات العربية علم النحو أو كتب النحو هي علم تطبيق وتمثيل، ولا تكاد تخلو موضوع أو مسألة، بل لا تكاد تخلو صفحة من كتب النحو إلا من أمثلة قد تصل إلى عشرة أو أكثر أحيانا، ولذلك هم محتاجون إلى الاختصار ومحتاجون إلى الأسماء المختصرة، وأكثر الأسماء اختصارا ما تكون من ثلاثة أحرف، وأفضل أو أكثر أسهل الكلمات ما جاءها السكون، ما كان السكون فيها. هذه ثلاثة الأحرف لا يمكن تسكين الحرف الأول لأن العربي لا يبدأ بساكن، ولا يمكن تسكين الحرف الأخير لأنها محل الإعراب، فلم يبقى إلا تسكين الأوسط، ولذلك الاسم الثلاثي المكون من ثلاثة أحرف ساكن الوسط هو أخف الأسماء، ولذلك صار النحويون يكثرون التمثيل بزيد وبعمر وببكر للرجال، وبهند وبدعد وبجمل للنساء. المصنف هنا بعد أن انتهى من الحديث عن حروف النسق أو حروف العطف، عطف النسق، بدأ ببيان حكمها، وحكمها معروف من كونها تابع، كونها توابع، لأن التوابع حكمها أن تتبع ما قبلها في إعرابها، ولذلك كلامه هذا من تحصيل الحاصل: فإن عطفت على مرفوع رفعت، أو على منصوب نصبت، أو على مخفوض خفضت، أو مجزوم جزمت. ثم مثل: قال تقول، قام زيد وعمر، هذا مثال للمرفوع، رأيت زيدا وعمرا، هذا مثال للعطف على المنصوب، ومررت بزيد وعمر، هذا مثال للعطف على المجرور. ثم قال: وزيد لم يقم ولم يقعد، هو يعني بهذا التمثيل للمجزوم، ولكن في هذا كلام. فإن حقيقة الأمر أن الجزم هنا ليس بالعطف. تأملوا المثال، أنتم مثل بين أيديكم، تأملوا مثال المصنف في قوله: وزيد لم يقم ولم يقعد. الحق أن الجزم هنا ليس بالعطف، وإنما هو، نعم يا شيخ العزيز، أحسنت. ولذلك فلا أدري هل هذا سهو من المصنف أو أنه تجوز في عبارته، ولو قال لم يقم ويقعد لاستقام الجزم، العطف بالجزم حين ذاك ولم يكن فيه إشكال، لكن لم يقم ولم يقعد فواضح أن الذي جزم الثاني هو لم وليس العطف، وعلى كل حال الأمر في ذلك يسير. بهذا نكون قد ختمنا الحديث في عطف النسق، ويبدأ الحديث بعد ذلك في التوكيد أو التأكيد. التوكيد والتأكيد لفظان لشيء واحد، بعض النحويين يسميه التوكيد بالتخفيف، وبعضهم يسميه التأكيد بالهمز، ولا إشكال كلاهما صحيح، فإن همزتها فأنت مصيب، وإن أتيت بها مخففة بالواو فأنت مصيب أيضا، والمصطلحان واردان في كتب النحو.
نعم، أحسنت بارك الله فيك. تأذن لي قبل أن نقرأ نستعرض مجموعة من الأسئلة في الموقع.
تفضل.
فضيلة الدكتور، هذه الأخت لولو إبراهيم من السعودية تسأل وتقول: في الحديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، الفعل يتعاقبون بالجمع مع أن الفعل لا يجمع ولا يثنى، وفي الحديث فاعلين، هل هذا من لغة أكلوني البراغيث؟ أرجو تحرير هذه المسألة.
ما دامت سألت عن لغة أكلوني البراغيث فلا بد من بيانها. هذه اللغة هي لغة يأتي بها، هي لغة بن الحارث بن كعب وزد شنوءة، وهي قبيلة من قبائل العرب، إلا أن هذه اللغة هي لغة قليلة الاستعمال، تخالف جمهور كلام العرب. وجمهور كلام العرب أو الحكم العام أنه لا يكون في الجملة الواحدة، الجملة الفعلية، إلا فاعل واحد، ولذلك إذا جاء الفعل وبعده فاعل فالأصل أن يفرد ذلك الفعل لفاعله، فتقول قام الرجال، ولا تأتي بضمير جمع يدل على الرجال، لأنك إن أتيت بضمير جمع صار الضمير هو الفاعل، وحينئذ ماذا تعرب الرجال؟ إذا قلت قاموا الرجال فكأنك جمعت فاعلين. ولذلك إذا كان الفاعل مثنى أو مجموعا فالذي ينبغي في الفعل أو ما قام مقام الفعل من المشتقات أن يفرد حتى لا يكون له إلا فاعل واحد. فإن أتيت معه بعلامات بضمير المثنى أو الجمع فلا نقول إنه قد اجتمع فاعلان، ولكن يقولون إنه هذه العلامات هي علامات تثنية وعلامات جمع، والفاعل هو الظاهر، هو الاسم الظاهر. وهذه التي تسمى لغة كرون البراغيث، وهي لغة قليلة تخالف المشهورة من كلام العرب، على أنه قد ورد فيها بعض شواهد يؤولها بعض النحويين، لكن لا مانع من قبولها بقلة، تبقى فصيحة ولكنها قليلة الاستعمال. ومنها هذا الحديث الذي ذكره السائلة وذكرته السائلة، التي وردت هذه الرواية في صحيح البخاري، هذه رواية البخاري: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. فإن ملائكة فاعل، والفعل يتعاقب، قد لحقته علامة الجمع الواو فجاءت على هذه اللغة. ويؤولها بعض النحويين الذين يمنعون هذه اللغة بأن يقولوا إن رواية الحديث، إن الحديث قد بتر عن أصله، وإن روايته الصحيحة أو روايته الأصلية، وليس هذه صحيحة، هذه رواية صحيحة، ولكن يقولون إن روايته الأصلية بتمامه إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم، ثم استأنف ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فهي بدل من ملائكة المذكورة، ويتعاقبون وهي الفاعل، ولم تأتي على هذه اللغة. هذا تخريجها. ويحمل بعضهم على ذلك أيضا قول الله سبحانه وتعالى: وأسروا النجوى الذين ظلموا. فجاءت أسروا بضمير جمع، والذين بعده أيضا هي الفاعل، وأيضا هذه يؤولها المؤولون أو الذين يريدون أن يطردوا الباب على نسق واحد، فيقولون: وأسروا النجوى، هنا تقف الآية ويستأنف بعد ذلك الذين، والمستئناف لجملة تالية يقدرون لها معنى يتمها. إذن هذا هو المقصود بهذه اللغة، وهذا هو توجيهها، وهذا هو الأفصح في أمرها، أن تجرد الأفعال إذا أسندت إلى الفاعلين المثنى منها والجمع، أن تجرد من علامة التثنية وعلامة الجمع، هذا هو الأفصح فيها. وهذا لا يعني أن هذه اللغة غير فصيحة، فهي فصيحة قد جاء عليها الكلام الفصيح، ومن أفصح من كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم.
أحسنت وبارك الله فيك، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. هذه الأخت فاطمة من الإمارات تسأل فضيلة الشيخ، تقول: في قوله تعالى: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، كلمة يرقبون أثبتت فيها النون وسبقها لا، فما توجيهكم حفظكم الله؟
هذه ليست جازمة، هذه ناهية نافية، هذه نافية، والنافية لا تعمل، ولذلك يرقبون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. ليست كل تجزم الفعل المضارع، الذي يجزم الفعل المضارع هي لا الناهية فقط، أما النافية فلا عمل لها ويرفع الفعل بعدها. نعم. لذلك الفعل هنا مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، لأنه من الأفعال الخمسة.
نعم، أحسنت وبارك الله فيك. نبدأ في قراءة باب هذا اليوم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التوكيد. التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه.
نعم، المصنف طبعا لا يزال أو لن يزال متابعا للكوفيين في مصطلحاته، ولذلك تلاحظ أنه لا يستعمل مصطلح الجر مطلقا، صحو مصطلح البصريين أو الجمهور النحويين، وإنما يستعمل الخفض. والحق إن كان الأمر يرجع إلى الاستحسان، فإن لفظ الخفض أقرب إلى الدلالة على المعنى من لفظ الجر، حتى وإن كان جمهور النحويين يستعملون الجر، لأن الخفض دليل على النزول، وهذه العلامة أو هذا النوع من الإعراب وعلامته الكسرة تدل على انخفاض اللسان والشفة عند النطق بهذا الحرف. كما أن الرفع بالضمة يدل على ضم الشفتين، والفتح يدل على فتح الشفة عند ذكرها، والكسر يدل على خفضها وليس على جرها. ولذلك الاستحسان يستحسن ما توجه إليه الكوفيون من اختيار هذا المصطلح، ولا إشكال في من استعمل هذا أو هذا. هو الآن قال: التوكيد تابع للمؤكد، وهذا هو شأن التوابع جميعا، فإنها تتبع ما قبلها في إعرابها. ذكر ما يتبع التوكيد أو التأكيد مؤكده، قال في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه. أسأل سؤالين، السؤال الأول لماذا لم يقول وجزمه؟ قال رفعه ونصبه وخفضه وترك الجزم. والسؤال الثاني لماذا لم يقول وتنكيره؟ قال وتعريفه ولم يقل وتنكيره. فإن كانت هناك إجابة سمعتها، وإن لم تكن شرحتها.
الأخ فهد يبدو لديه إجابة في هذا، تفضل.
بالنسبة للجزم فلم يذكره لأنه خاص بالأفعال.
أحسنت. والتوكيد إنما هو
من الأسماء،
وبالذات التوكيد، لأن الحديث عن إذا أطلق التوكيد المراد به التوكيد المعنوي كما سيتبين، والتوكيد المعنوي بألفاظ معينة هي أسماء. أما التوكيد اللفظي فيقع في الحروف ويقع في الأفعال أيضا غير الأسماء، لكن إذا أطلق التوكيد فالمراد به انصرف مباشرة إلى التوكيد المعنوي، وهذا خاص بالأسماء.
والسؤال الثاني،
السؤال الثاني قال وتعريفه ولم يقل وتنكيره،
لأنه لا يأتي إلا معرفا.
لا يأتي إلا
معرفا.
لا يأتي إلا معرفا، ما هو الذي لا يأتي إلا معرفا؟ التوكيد ولا المؤكد؟
لا التوكيد.
التوكيد لا يكون إلا معرفة.
نعم،
لأن ألفاظ التوكيد سيتبين ألفاظ التوكيد هي النفس والعين وكل وجميع، أنها كلها ألفاظ يعني تأتي مضافة كما سيتبين، الكل ونفس وجميع وكلا وكلتا تأتي مضافة إلى، وعين تأتي مضافة إلى ضمير يطابق المؤكد، وإضافتها إلى الضمير تكسبها التعريف، ولذلك هو يطابق ما قبله في تعريفه. ثم إنه سيتبين أيضا أن توكيد النكرة لا يفيد، أنت عندما تؤكد شيء مجهول ما لا يفيد، ولذلك جمهور النحويين يمنعون توكيد النكرة على الإطلاق، وبعضهم يجيزه بشرط أن يكون لهذه النكرة نوع تخصيص أو تحديد، وهذا سيتبين إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله تعالى.
التوكيد نوعان، ما دمنا ذكرنا ذلك وهذا المحتوى إليه منذ قليل، لفظي ومعنوي. واضح من تسميته بهذين الاسمين اللفظي والمعنوي المقصود بذلك. التوكيد اللفظي، طبعا مبدأ التوكيد هو التركيز وتقوية الكلام، وهذا يكون عندما يكون المقام مقام شك أو مقام إنكار. أما إذا كان المقام مقام تسليم واستماع وإنصات وتقبل خبر فلا يحتاج الأمر إلى توكيد. إنسان يطلب منك أن تخبره بشيء لا يحتاج أن تقول أن تؤكد له، لكن يأتي التوكيد في كلام العرب في سياق أحد أمرين، إما الشك أو الإنكار المطلق، حينئذ تؤكد الكلام ليقتنع السامع بما تقوله. لذلك التوكيد إما أن يكون بتكرار لفظ المؤكد بأن تعيده تقريرا له وتثبيتا له في ذهن السامع، وهذا إعادة لللفظ، وهذا المقصود بالتوكيد اللفظي. والنوع الثاني من أنواع التوكيد هو أن تأتي بألفاظ غير لفظ المؤكد لكنها تثبت معناه، على ما سيأتي تفصيلها في كلام المصنف رحمه الله. عندما تقول مثلا في الاسم، التوكيد اللفظي ما دام عبارة عن فقط تكرار لفظ فيكون في الأسماء، تقول مثلا عبد الله، عبد الله كريم، فأنت الآن أكدت الاسم وتلحق الثاني بالأول في إعرابه، أو تقول هذا هذا زيد فأنت أكدت الاسم المبني هنا اسم الإشارة، أو تقول يقوم يقوم محمد فأنت الآن وكدت أو أكدت الفعل فأعدته بلفظ توكيد لفظيا، أو تقول نعم نعم أنت كريم فحرف الجواب نعم الحرف هنا أكد لفظيا، أو كما يقول الشاعر لا لا أبوح بحب بثنة إنها أخذت علي مواثقا وعهودا، فأكد حرف النفي مرتين عاده بلفظه، وهذا هو التوكيد اللفظي، وهو كما ترون يدخل على كل أنواع الكلمة. أما التوكيد المعنوي فهو الذي عناه المصنف بقوله تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه. والدليل على أنه يقصد التوكيد المعنوي أنه كما قلنا لم يقل وجزمه، ولو رأى التوكيد اللفظي لقال وجزمه، لأن التوكيد اللفظي يكون للأفعال أيضا فينبغي أن يذكر الجزم. والدليل الآخر أنه قال وتعريفه ولم يقل وتنكيره، ونحن نعرف أن مثل الحروف لا تصف بتعريف ولا بتنكير، ولذلك نصه على التعريف دليل على أنه يعني التوكيد المعنوي. ومن هنا نتوجه مباشرة إلى بقية حديثه عن الفاظ التوكيد المعنوي. ونفهم من هذا أن المصنف لم يذكر التوكيد اللفظي وتجاوزه وعنى مباشرته واتجه مباشرة للتوكيد المعنوي.
سيد بارك الله فيك. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ويكون بألفاظ معلومة وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع وهي أكتع وأبتع وأبصع. تقول: قام زيد نفسه ورأيت القوم كلهم ومررت بالقوم أجمعين.
هذا هو التوكيد المعنوي. قال: ويكون بألفاظ معلومة، يعني ألفاظ التوكيد محددة ومحصورة، ولا يأتي الإنسان بلفظ جديد، وإنما العرب إذا أكدت كلامها تأتي بألفاظ معينة تؤكد به كلامها، وهي ما ذكره هنا. وكل واحدة من هذه الألفاظ تؤدي معنى غير التي تؤديها الأخرى، وتكون في سياق أو مقام غير المقام الذي يكون فيه الآخر. إذن التوكيد المعنوي يتبع في الرفع والنصب والخفض، هذا مر. أنت عندما تمثل بالنفس والعين تقول مثلا: جاء زيد نفسه، هذا في الرفع، كرمت زيد نفسه في النصب، مررت بزيد نفسه، هذا في الجر، فتابع متبوعه أو توكيد أو مؤكده في أنواع الإعراب. كما قلت، الأكثرون يمنعون توكيد النكرة على الإطلاق، وبعضهم يجوزها بشرط أن تكون محدودة أو محصورة أو يمكن توكيدها. لأنك إذا قلت مثلا دهر، هذا مطلق غير محدد، فلا قيمة لتوكيده. ما تقول مثلا: جلست دهرا كله، لأنه أصلا هو غير محدد، فما الفائدة من توكيدك أنك بقيت دهرا كله؟ أنت تؤكد شيئا محددا لتثبته. لكن من أجاز توكيد النكرة خصوا ذلك بما إذا كانت النكرة محدودة فيصح توكيدها، ويستشهدون على ذلك بقول الشاعر: لكنه شاقه أن قيل ذا رجب، يا ليت عدة حول كله رجب، قال حول كله، فأكد الحول بكل، وهي من ألفاظ التوكيد المعنوي. والحول محدد، هو العام، فهو محدود بأشهره وأيامه، فلما كان محدودا صح توكيده على رأي بعض النحويين. والذين لا يجيزونه يشددون أو يحكمون على هذا بالضرورة ويخرجونه من باب الجواز أصلا. تفضل يا شيخ عزيز.
أن يكون لفظ التوكيد للنكرة من ألفاظ العموم،
أن يكون لفظ التوكيد
من ألفاظ العموم مثل كل، أم يجوز توكيده بالنفس والعين؟
ما يعني لم يرد عن العرب توكيد، لأن أصل شواهد توكيد النكرة نادرة، لا تكاد تخرج عن أبيات شعرية محدودة كمثل هذا البيت، ولذلك لا يصح إطلاق الأمر فيها. لكن إذا أجيز الأمر وقيل التوكيد جائز، فنقول هو جائز بشرط أن تكون محدودة، فإذا حددت لا إشكال حين ذاك من استعمال ما شئت، بشرط الإفادة. لأنك إذا قلت كل فهي تناسب ما له أجزاء، والحول له أجزاء، له أشهر، فتختار ما يناسب ما له أجزاء. وإذا قلت نفس فأنت تختار ما له عين وذات، وهكذا، فتختار لكل شيء ما يناسبه من ألفاظ التوكيد. هذا على رأي من أجاز الأمر فيها. النفس والعين هما اللفظان الأولان اللذان ذكرهما المصنف من ألفاظ التوكيد المعنوي. قال: وهي النفس والعين. والمقصود بالنفس والعين لفظ نفس ولفظ عين، بشرط أن يتصل بهما ضمير يطابق المؤكد. تقول: جاء الرجل نفسه، وجاءت المرأة نفسها. إذا جئت للمثنى جاء الرجلان، يصح أن تقول نفسهما، ويصح أن تجمع وأن تقول أنفسهما. وبعضهم يجيز التثنية ولكنها قليلة، الرأي بتثنية نفساهما قليل، والأكثرون على أنه إما أن تفرد وإما أن تجمع، فيقال نفسهما أو أنفسهما. والذي يدل على التثنية هو الضمير، فأنت تطابق المؤكد المثنى بضمير المثنى تلحقه بلفظ النفس والعين. في الجمع أنفسهم وأنفسهن، أنفسهم للذكور وأنفسهن للإناث، جاء الرجال وأنفسهم، وجاءت النساء أنفسهن. ومثله أعينهن، فتقول عينه وعينها وأعينهما أعينهم وأعينهن، ولك أن تجمع بينهما فتقول جاء زيد نفسه عينه، يعني لك أن تفرد جاء فلان نفسه جاء فلان عينه، ولك أن تجمع بينهما. فإذا جمعت استحسن أن يتقدم النفس على العين، ويجب أن يأتي بدون عطف، فتقول جاء فلان نفسه عينه، ولا تقول نفسه وعينه، لأنك إذا قلت نفسه وعينه انتقل المعنى إلى شيء آخر، لأنك كانك تقول جاء فلان نفسه وجاء معه عينه، وهذا قد يؤدي إلى معنى آخر. وذلك العطف ممتنع عندما تشترك تأتي بلفظين من ألفاظ التوكيد لا تعطف، فالعطف لا يصح فيها، بل ينبغي يأتي بدون عطف، بدون عطف. اللفظ الثاني كل، قال وكل. النفس والعين الذي ذكرته هما اللفظان الأولان يأتيان لرفع احتمال أن الفعل للغير. كيف ذلك؟ إذا قلت جاء الرجل احتمل الأمر أنه قد جاء خبر الرجل، أو قد جاء ولد الرجل. جاء الأمير يحتمل أنه قد جاء حاشية الأمير، أو جاءت أخبار عنه، أو جاء نائبه أو وكيله. فأنت تريد أن تبين أنه هو بالذات جاء، تقول جاء الرجل نفسه. فإذا كلمة التوكيد بالنفس والعين ترفع احتمال إرادة غير المؤكد مما قد يحتمله السياق، أما إذا كان السياق لا يحتمل فلا توكيد. يعني إذا كان السياق أصلا لا يجيز أن تقصد شيء آخر فلا يصح أن تؤكد، لأن الأمر ثابت له. لكن إذا كان السياق يحتمل المجاز، يحتمل أنك تريده وأن تريد مجازا، تريد خبره وليس هو، أو تريد ابنه أو نائبه ووكيله مجازا، حين ذاك تأتي بالنفس والعين لبيان أنك تريد الحقيقة، حقيقة هو وليس ما ينوب عنه أو يقوم مقامه. أما كل فإن التوكيد بها يأتي لرفع احتمال إرادة بعض الشيء. يعني عندما تقول اشتريت البيت، قد يحتمل الأمر أنك اشتركت مع شخص في شرائه، هو أخذ له نصفه وأنت لك نصفه، فتقول كله. هذا رفع احتمال إرادة بعض الشيء، لأنه في احتمال أنك لم تشتريه كله، لكن قلت عممت هكذا، ولكنك لا تريد أنك أخذته كله، فلا يتحقق أو لا يثبت أنك أردت نص كلامك إلا بالتوكيد بقولك كله، حتى يرتفع هذا الشك الموجود عند السامع. أو تقول جاء القوم، فيفهم الفاهم القوم مثلا 100 شخص، نقول ربما أنه جاء 90، وأنت قلت جاء القوم لأنك مدام جاء أغلبهم لا حاجة أن تقول إلا 10، وإنما غلبت وقلت جاء القوم، فحتى أنت تريد أنهم جاءوا عن بكرة أبيهم ما بقي منهم أحد، تقول جاء القوم كلهم. هنا يرتفع الشك أن هناك بعض المتخلفين منهم، وهذا هو المقصد بالتوكيد بكل، رفع احتمال إرادة بعض الشيء. وذلك ما يؤكد بكل لا بد أن يكون له أجزاء. مرة ثانية، ما يؤكد بكل ينبغي أن يكون له أجزاء حتى يصح التوكيد بكل. ولذلك لا يصح أن تقول جاء الرجل كله، لأن مجيء الرجل لا يكون بأجزاء. نعم الرجل له أجزاء، لكن مجيئه المجيء نفسه لا يتجزأ، مجيء الرجل لا يتجزأ. لكنك تستطيع أن تقول اشتريت العبد كله، لأنه قد يتبعض شراؤه. فإذا إذا كان الحكم يتبعض صح توكيده بكل لرفع احتمال إرادة البعض. وأما إذا كان الحكم لا يتبعض، يعني لا يتجزأ، فلا يصح توكيده، لأنه لا فائدة حينئذ من التوكيد، فإن الإتيان بالحكم ذاته كاف للدلالة عليه دون حاجة للنص على الكلية. لعل هذا أمر واضح، ولا بد فيه كما سبق من هو كل أعني والنفس والعين من أن يتصل بضمير يطابق المؤكد في تعريفه، عفوا في إفراده وتثنيته وجمعه وتذكيره وتأنيثه. تفضل يا شيخ.
صلى الله عليكم. عند توكيد ضمير رفع المتصل كقولنا هند
خرجت نفسها، هنا يعني يحصل لبس في المثال، هل خرجت نفسها أي روحها أم المقصود بها التوكيد؟ هل نقول هند خرجت نفسها أم هند خرجت هي نفسها حتى نخرج من اللبس؟
هو يفترض أن الإنسان إذا شعر أن كلامه قد يلبس على السامع أن يأتي بما يدفع ذلك اللبس. دائما إذا صار الكلام ملبسا اسعى دائما لإزالته، مجيئك بالضمير المنفصل يزيل هذا اللبس، فإذا الأولى أو الذي ينبغي فيها أن تقول هي حتى يفهم أنك تقصدها بعينها، فلا داعي، لأن الأمر ملبس ويوقع في الإشكال، فتأتي بهذه الصيغة التي ذكرتها هي نفسها حتى يزول هذا الإشكال. اللفظ أو اللفظان الآخران هما كلا وكلتا، وهما يفترض يذكر بعد كل، والمصنف ما ذكرها، لم يذكر المصنف كلا وكلتا. والحكم فيهما يشابه الحكم في كل، من أنه لا يكون إلا لما يكون له أجزاء، لكن كلا وكلتا خاصان بالمثنى مذكرا كان أو مؤنثا، لذلك لا يكون لا يؤكد بهما إلا المثنى، لا يكون خاص بالمثنى. نحن عرفنا متى نذكر النفس والعين ومتى نذكر كل ولأي غرض بلاغي، كذلك كلا وكلتا يذكران في مقام رفع احتمال أن تريد واحد من الاثنين، كما قلنا هناك رفع احتمالات بعض الشيء من الكل، كذلك الأمر هنا، جاء الرجلان قد يفهم، أقول قد، وإن كان الأصل أنك إذا قلت جاء الرجلان لا يفهم أنه جاء رجل، وإنما جاء الرجلان، لكن إذا تصور مجازا أن المقصود أنه جاء واحد من الرجلين وهو أشهرهما، أو جاء أو أحدهما يقوم عنهما، فحتى ترفع هذا الاحتمال إن كان موجودا تقول كلاهما، أو المرة ثاني كلتاهما لرفع هذا الاحتمال وبيان أنهما قد جاء معا وليس واحد منهما، وليس الذي جاء واحد واحدا من وليس الذي جاء واحدا منهما. اللفظ الآخر قال وأجمع، أجمع هذا غالبا يذكرونه بعد كل، غالبا العرب تؤكد بعد تؤكد أجمع بعد كل، فيقول الله سبحانه وتعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون. ولاحظوا أن أجمعون هنا لما جمعت عملت معاملة جمع مذكر السالم، فهي ملحقة به، فإذا صارت للمذكر للجمع المذكر تجمع جمع مذكر سالم، فيقال أجمعون في الرفع وأجمعين في النصب والجر، وتعامل معاملة فهي من الملحقات به وتعرب بإعرابه. ولذلك العرب لا تذكر أجمع إلا بعد كل غالبا، غالبا، لكنه قد تكون قد تقول جاء القوم أجمعون بدون كل، إلا أن أكثر استعمالها بعد كل. المفرد تقول جاء مثلا الفريق أجمع، وجاءت القبيلة جمعاء للمؤنث، وتقول أجمعون للجمع المذكر في الرفع وأجمعين في النصب والجر، وتقول جمعاوات للجمع المؤنث، وجمعاوان للمثنى المؤنث أو أجمعاني، لا إشكال في ذلك، إلا أن أكثر استعمال أجمع استعمالها للمفرد والمفردة وللجمع المذكر السالم، هذا أكثر ما ورد في كلام العرب، أجمع وجمعاء وأجمعون في الرفع أو أجمعين في النصب والجر. أما استعمالها مثناتا أو استعمالها بألف وتاء مزيدتين يعني جمع سالم، فهذا قليل في كلامه، فهذا قليل في كلامه. بقي ما قال إنه توابع أجمع، توابع أجمع، وهو يقصد ألفاظ وردت بقلة. تفضل يا شيخ.
السلام عليك يا شيخ. هنا في أجمع هل يشترط اتصال ضمير يطابق المؤكد؟
هنا لا يتصل به ضمير ملفوظ لكنه ملحوظ، لأن أجمع هنا مشتقة كما ترى، والمشتق يتحمل الضمير وإن لم يكن ظاهرا، لأن هنا أفعل وما دامت مشتقة فإنها تتحمل ضميرا، هذا الضمير المقدر يعود على المؤكد، فيكون الضمير فيه ملحوظا وليس ملفوظا.
هذا حكم خاص بهذه الكلمة،
تقصد بأجمع بأجمع وجمع كل يعني كل ألفاظ أجمع وكذلك أكتع وأبصع وأبتع التي ذكرها كذلك فإنها تأخذ حكمها لأن جاءت على وزن أفعل وهو من أوزان المشتقات والمشتقات تتحمل ضمائر ما تبعته. تفضل يا شيخ.
فضيلة الدكتور أحسن الله عليك، هل يجوز توكيد معمول الفعل الدال على تفاعل بكلا نحو اختصم اللصان كلاهما؟
الشيخ عبد العزيز يريد أن ينبهنا إلى أمر أو أن يذكر بقضية يرى أن من المستحسن أن تطرح ويمثل لذلك بقوله اختصم اللصان كلاهما. الاختصام في الأصل لا يكون إلا من اثنين، صيغة افتعل هذه الافتعال الأصل فيها لا تكون إلا من اثنين، وما دامت لا تكون إلا من اثنين فالمجيء بلفظ أنت تأتي بكلا وكلتا لرفع احتمال أن الذي فعله واحد، فما دام معلوم أن الافتعال لا يكون إلا من اثنين فإذا لم يحصل من واحد فلا داعي للتوكيد، إذن التوكيد في هذا المقام غير وارد. ولذلك دائما اللغة لغة عقل، يعني هي لغة فيها حكمة، أنت إذا كان الشيء غير مطلوب فلا تذكره وإنما يذكر الشيء عند الحاجة إليه. ما دام قولك اختصم اللصان كلاهما أو اشترك زيد وعمر كلاهما غير صحيح، يعني قولك اشترك زيد وعمر ثابت أنه لا يكون لا يشترك واحد منهما بل الاشتراك لا يكون إلا من اثنين، وتسابق محمد وخالد لا يكون إلا من اثنين، إذن لا داعي نقول كلاهما لأن ليس هناك توهم أصلا أن يكون واحد منهما هو الذي فعل والآخر لم يفعل، فمتى ما وجد ذلك الفعل الذي لا يحصل إلا من اثنين امتنع التوكيد لعدم الحاجة إليه لعدم الحاجة إليه.
أحسنت بارك الله فيك. تستأذن في سؤال هنا، هذا ماجد الأخ ماجد عبد الرحمن من السعودية يسأل فضيلة الشيخ، يقول قال الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، يقول يسأل عن توكيد صفا صفا مع أنها نكرة،
يعني هنا والملك يصفون صفا صفا.
نعم.
هو هنا التوكيد كلمة صفا توكيد لصفا الأولى.
نعم.
فهو توكيد لفظي، والذي يمتنع توكيده كما ذكرنا الكلام على التوكيد على وجوب التعريف وأن التوكيد النكرة ينبغي أن تكون محدودة على رأي بعضهم، هذا في التوكيد المعنوي، وأما صفا صفا فهذا توكيد لفظي وهذا خارج عن الحكم الذي ذكرناه، التوكيد اللفظي خارج عن الحكم الذي ذكرناه وهو إعادة المؤكد بلفظه، فهذا من التوكيد اللفظي. وحديثنا منذ قليل عن أنه يتابعه في الرفع والنصب والجر دون الجزم وفي التعريف دون التنكير على رأي الأكثرين إنما هو خاص بالتوكيد المعنوي بألفاظه المذكورة.
نعم. هذا السؤال آخر إذا أذنت لي دكتور، يقول التوجيه من المدينة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز استخدام اسم الإشارة بدون إضافتها للحروف الهاء والكاف واللام؟ وما الأفصح نأخذ إجابة دكتور؟
نعم، لك أن تقول ذا.
نعم.
وأولئي، ولك للتنبيه تقول هذا أو تشير بلام البعد ذا وكاف الخطاب ذلك، لكن لا يصح الجمع بين الهاء واللام، تجمع بين الهاء والكاف تقول هذاك، لكن لا تجمع بين الهاء واللام فلا تقول هذلك.
جميل.
لأن اللام لا تكون إلا مع الكاف ولا تجتمع الحروف الثلاثة كلها.
جميل. أحسن الله إليك. يسأل كذلك يقول ما الأفصح في الجمع، استخدام الجمع السالم أو جمع التكسير، مشروعات أو مشاريع؟
الجمع المضطرد في ما لا يعقل مثل هذه هو الجمع بألف وتاء، هو الجمع القياسي فإن هو المضطرد فيها، أما جمع التكسير فليس مضطردا دائما ولذلك وإنما ينتظر فيه السماء، ولذلك إذا التبس عليك الأمر في مثل هذا فاجمعه بألف وتاء فإنه جمع مضطرد.
جميل. يسأل كذلك يقول هل نقول الأفكار الرئيسة أو الأفكار الرئيسية؟ هذا سؤال شائع
حتى بس يكون الأمر واضح لأن بعض الناس يعني مثل سؤالهم عن يقال هام أو مهم أو شائع.
نعم.
هي بعض الأشياء الحقيقة تأتي ويسأل عنها ويأخذها بعض الناس دون أن يعرف علتها، ولا يصح الإنسان أن يأخذ الشيء دون أن يعرف علته، لأنه قد يقال له لماذا تخطئ هذا الشيء فيسكت، خذ الحكم ومع علته حتى تقنع به. نحن عندما نقول رئيسة فإن نحكم عليه بأن نقول هذه أفكار رئيسة، يعني هذه الأفكار هي الأفكار العليا الكبرى المهمة في الموضوع هي رأس الموضوع. أما إذا قلنا رئيسية فهي المنسوبة إلى الرئيس، لأن الياء التي المشددة التي تلحق هي ياء النسب، فأنت تنسبها إلى الرئيس. هل الآن هذه الأفكار منسوبة إلى رأس الأفكار، منسوبة إلى أهم الأفكار أو هي أهم الأفكار؟ الواقع أنها هي أهم الأفكار، ولذلك لا داعي للنسبة. النسبة تأتي عند الحاجة إليها، وهنا هذه الأفكار هي رأس، هي أهم الأفكار الموجودة وليست هي المنسوبة إلى أهم الأفكار.
جميل.
ومن ثم فإن نقول هذه الأفكار الرئيسة، ولا حاجة لنا أن نقول الأفكار الرئيسية.
نعم جميل.
لأن بهذا ننسب إلى الرئيس، والأصل أن نذكر الرئيس مباشرة دون نسبة إليه.
أحسنت بارك الله فيك. كذلك يسأل يقول قرأت مرة أن الأولى أن نقول أمهات الكتب وليس أمهات الكتب، فما تعليله؟
يقولون إن الأم، إن الأمهات في الجمع للعاقل والأمات لغير العاقل، فتقول أمهات المؤمنين، أمهات الرجال، وأمهات المستقبل، وتقول أمهات الطير وأمهات الكتب لغير العاقل، هذا في الجمع، الجمع بألف وتاء. ولذلك إذا قلنا الكتب فالأصل فيها أن نقول أمهات لأنها غير عاقلة، إلا أن نزلتها منزلة العاقلات فهذا أمر آخر يدخل في باب المجاز.
جميل، أحسنت بارك الله فيك دكتور. نواصل إذا تكرم.
نواصل. يبقى بقية الكلمات التي قال فيها المصنف وتوابع أجمع، توابع أجمع، وهو يريد ألفاظا الحقيقة أنها تذكر كثيرا، مع أن العرب نادرا ما يذكرونها، لكن ما دامت وردت عن العرب فهذا مقام ذكرها. عندما يؤكد بعض العرب أو ورد عن بعض العرب وليس بصفة دائمة، أنهم إذا أرادوا التشديد في التوكيد كما قلنا في النفس والعين أنه يقول جاء فلان نفسه عينه، أنهم لما أكدوا بأجمع أكدوا معها بهذه الألفاظ التي هي أكتع وأبتع وأبصع، وهي ألفاظ فقط إجاء بها على أوزان أجمع ويراد بها المعنى نفسه لتوكيد الشيء لا أقل ولا أكثر، فهي ألفاظ تأتي للتكرار لتحقيق المعنى وتوكيده وتثبيته ولا يراد بها معاني جديدة، ولا تذكر هذه إلا بعد أجمع، فلا يصح أن تأتي مثلا بأكتع وأبتع وأبصع وحدها وتقول هذه ألفاظ توكيد، بل إنها لم ترد عن العرب إلا بعد أجمع. نعم ورد عنهم استعمال أكتع وحدها بعد أجمع، وأما أبتع وأبصع فإنها لا تستعمل إلا بعد أجمع التي هي بعد أكتع التي هي بعد أجمع، ولذلك هذا الأفضل يعني أبتع وأبصع فلا بد يسبقهما أجمع وأكتع، وتثنيتهما وجمعهما مثل أجمع تماما، فتقول أجمعاني وأكتع أكتعاني أبتعاني أبصعان أجمعون إلى آخره، فهي تثنى وتجمع مثل ما يثنى أصلها الذي تبعته ويجمع وهو أجمع وهو أجمع. بهذا ينتهي الحديث عن التوكيد وألفاظه التي هي ألفاظ التوكيد المعنوي، ويبقى في التوابع باب واحد هو باب البدل.
أحسنت بارك الله فيك. يبدو الأخراج لديه سؤال، تفضل أخي الكريم.
عند التوكيد اللفظي لحروف الجر والحروف الناسخة هل لا بد من إعادة أسمائها معها؟
إن كان الحرف حرف يقوم بلفظه بنفسه يعني يتحقق جواب بلفظه مثل حروف الجواب فهذه لا يحتاج فيها شيء، وإن كان الحرف لا يقوم معناه إلا بما تبعه فلا بد أن يذكر معك كما نبهت أنت إليه. فحروف الجواب كما قلنا تقول نعم نعم هذا لا يحتاج أن تعيد معه شيء، أو لا لا أو إذن إذن ممكن، لكن أحرف الجر لأنها لا يتحقق معناها إلا مع مجرورها، أحرف الناسخة لا يتحقق معناها إلا مع منصوبها الذي هو اسمها، فتعيدها مع ما بعدها ليتحقق المعنى ويكتمل في ذهن السامع. تفضل شيخ بايس.
أحسن الله عليك. الضمير المجرور هل عند توكيده هل لابد من إعادة الخافض معه؟
إذا أكدت الضمير المجرور فالصواب فيه نعم ينبغي أن تؤكد أن تأتي معه بالضمير المنفصل، تقول مررت بك تقول مررت به كل يعني مثلا مررت به كل أن هذا في العطف عليه، أنت تتكلم عن العطف وتتكلم عن التوكيد. شهاب العيد توكيد الضمير المجرور
مررت به
مررت به
حينما نؤكد الهاء
نعم لا إشكال تقول مرت به مثل به تعني مثلا الفريق أو كله لا إشكال
توكيده توكيد لفظيا نقول مرت به
أنت تقصد لفظيا وليس معنويا يعني طبعا هو ضمير المتصل تعرف أنه لا يذكر وحده لا يقوم وحده لا بد من ذكر ما تبعه إلا إن أتيت بضمير منفصل تقول مررت به ولكن حتى لو أتيت بالضمير المنفصل تعرف أن الضمير المنفصل لا تكون إلا ضمير رفع أو ضمير نصب فلو جئت بالضمير المنفصل لكنت وقد عطفت على الضمير كت ضمير المجرور لا يصح به هذا إذا لا بد من إعادة ما اتصل بالضمير المتصل معه ليصح التوكيد فهو يأخذ حكم الأحرف التي لا يقوم معناها إلا بتوابعها.
حسنا تبارك الله فيك. تأذن لي في استعراض بعض الأسئلة الموقع هنا. الأخت ندى من السعودية تقول زبارج صيغة منتهى الجمع تسأل عن مفردها.
هو الزبرج يعني تقصد أنه ما هو الزبرج يعني
المفرد
مفردها زبرج وهو المقصود به نوع من هو نوع من 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 المعادن المتحركة هو اللي يسمونها الزئبق الآن وقد يطلق أيضا على على نوع من الحرير وهو نوع من الفرش نوع من الحرير المستعمل في ليس في اللباس ولكن في الفرش لكن هذه الصيغة يعني صيغة زبارج هذه صيغة تأتي على هي صيغة منتهى الجموع فهي مانعة لها من الصرف وإن لم تكن على صيغتها على وزن فعال على وزن فعال فهي تمنع من الصرف
وإذا مفردها زبرج. نعم أحسنت بارك الله فيك. إلى هنا أيها الإخوة والأخوات نتوقف لفاصل قصير نعود بعده إليكم نسعد بمتابعتكم.
يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقه في الدين معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
حلية طالب العلم الإخلاص. قال الله تعالى
وقل رب زدني علما.
ثالثا أهمية محاسبة النفس لمعرفة التقصير والخطأ عند طلب العلم.
إن من أنفع الأمور لمعرفة مكامن النقص والخطأ ومن ثم معالجتها محاسبة العبد لنفسه وعدم التماس الأعذار الواهية في سبيل تبرير أخطائه. قال الله تعالى
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد.
فينبغي لطالب العلم أن يجعل محاسبة نفسه بصدق نصب عينيه دائما وسيرى من التوفيق والخير ما يسره. ففي الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. رواه الترمذي وابن ماجه.
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا وتهيئوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية.
وقال بعض السلف لا يكون الرجل تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه وحتى يعلم من أين ملبسه ومطعمه ومشربه.
ما هي الأسباب التي تعين طالب العلم على محاسبة النفس بصدق؟
إن مما يعين طالب العلم على محاسبة النفس بصدق ما يلي:
أولا أن يختار وقتا مناسبا حتى يكون خاليا من الشواغل والطوارق، فإنه كلما كان العبد بعيدا عما يشغل فكره كان أكثر استجماما لمشاعره وأحاسيسه وكانت نفسه أكثر تقبلا لمعرفة مواضع النقص أو الخلل أيا كان نوعه. لذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عند كلامه عن الأسباب المنجية من عذاب القبر أن يجلس الرجل عندما يريد النوم لله ساعة يحاسب نفسه فيها على ما خسره وربحه من يومه، ثم يجدد له توبة نصوحا بينه وبين الله، فينام على تلك التوبة ويفعل هذا كل ليلة.
ثانيا، صدق دعاء الله تعالى. قال عز وجل:
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء.
ثالثا، طلب النصح من الآخرين وبخاصة ممن يعرفون من أهل العلم والتقى.
رابعا، أخذ العبرة والاستفادة من أخطاء الآخرين، وذلك بمعرفة الأسباب الجالبة للخطأ الذي وقعوا فيه.
يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
مرة أخرى أيها المشاهدون الكرام، أهلا ومرحبا بكم مع هذا الدرس ومع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن السبيهي. حياكم الله فضيلة الدكتور.
بارك الله فيك وفي من يسمع.
أستاذنك في أن أستعرض سؤال من الأخ ماجد عبد الرحمن من السعودية. يقول فضيلة الشيخ: بعض قارئ الأخبار يقولون إلى ذلك ثم يتلو خبرا جديدا، يتحدث ثم يقول إلى ذلك ثم يتلو خبرا جديدا، أو ربما ذكر خبرا متعلقا بالخبر السابق، ولا أستطيع فهم وجه الدلالة من هذه الكلمة، أرجو توضيح ذلك إن أمكن.
هذه من الأساليب الحقيقة الصحفية التي يجتزئون فيها ببعض الأمور عن بعض. هو يقصد أضيف إلى ذلك، أزيد على ذلك، فهو يقدر له فعلا يعلق به الجار والمجرور، يعني يضيف إلى ذلك ثم يذكر خبرا جديدا. هذا تقدير مقصوده، لكن الأصل أن يذكر الفعل ولا يكتفي بفهمه، لأنه ربما لا يفهم كما حصل الآن الإشكال عند هذا السائل. ولذلك فالأولى أن يذكر ويقال يضاف إلى ذلك أو أضيف إلى ذلك أو ينضاف إلى ذلك ثم يأتي به، أو يقول أزيد على ذلك أو زيادة على ذلك. فالأساليب كثيرة وهي تؤدي المطلوب ولا توقع في اللبس الذي وقع فيه الأخ السامع.
جميل، أحسنت. هذا الأخ كذلك ماجد عبد الرحمن يقول أو يسأل عن إعراب كلمة الجن في قوله تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، هل هي بدل أو مفعول به؟
بدل، جعلوا لله شركاء ثم أبدل من الشركاء الجن.
نعم، أحسنت، بارك الله فيك. نبدأ إذا أذن الدكتور في باب البدل.
نعم، هذا هو خاتمة أبواب التوابع وهو باب قصير، فيحسن أن نذكره لعل نتمه ويبارك الله سبحانه وتعالى فيما تبقى من الوقت لإتمامه إن شاء الله.
نعم، أحسنت، بارك الله فيك. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب البدل. إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه.
أحسنت، هذا حكم التوابع عموما. قال: إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه، هذا حكم التوابع، أنها تتبع ما قبلها في جميع إعرابها. يعرفون التابع بأنه، يعرفون البدل بأنه التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. أما قولهم التابع المقصود بالحكم، أنتم تعرفون أن النعت ليس هو المقصود بالحكم. جاء محمد الكريم، المقصود بالحكم محمد، وليس الكريم، هذا مجرد توضيح، هو مكمل للمقصود وليس هو المقصود، المقصود هو محمد. عندما تأتي مثلا بالتوكيد، جاء الرجل نفسه، فنفسه ليست هي المقصود بالحكم، ولكن محمد هو المقصود، ونفسه مكملة للمقصود، فليس مقصودة بالحكم. ما بقي من وكذلك عطف البيان، ما بقي من أنواع التوابع مقصود بالحكم بعينه إلا غير البدل، إلا المعطوف عطف نسق. فإنك قلت جاء محمد وخالد، فخالد مقصود أنه جاء أيضا، فأخرجه يخرجونه بقولهم بلا واسطة، لأن المعطوف بالنسق، معطوف بحروف النسق بحروف العطف، صار تابعا بواسطة وهو حرف العطف. وأما البدل فلا يحتاج إلى واسطة تجعله تابعا لما قبله، فهم بهذا يخرجون عطف النسق كما أخرجوا بقية التوابع بقيد المقصود بالحكم. قسم بعد ذلك المصنف البدل إلى أقسامه الأربعة المشهورة.
نعم، قال المؤلف رحمه الله: وهو على أربعة أقسام: بدل الشيء من الشيء، وبدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال وبدل الغلط.
الآن هذه الأقسام الأربعة التي ذكرها المصنف هي الأقسام الكبرى المشهورة في البدل. طبعا عندما نقول البدل هو الآن حتى يتضح الأمر نذكر مثال المصنف في قوله قام زيد أخوك. عندما تقول قام زيد أخوك، الأخ هو زيد، فبدل أن تقول قام زيد أتيت بشيء تبدله من زيد، أي توقعه في موقعه ويغني عن ذكره وهو أخوك. إذن البدل، هناك عبارة عند النحويين يقول إن البدل على نية تكرار العامل، أو إن البدل يغني عن المبدل منه، وهذا هو الشأن دائما، الوكيل يغني عن موكله والنائب يغني عن المنوب عنه، فنائب الفاعل يغني عن الفاعل، والبدل يغني عن المبدل منه لأنه جاء بدلا عنه فهو تعويض عنه، إذن هو يغني عن ذكر السابق. ولذلك من لفظه اتضح، أنت إذا قلت جاء محمد أخوك، لو أنك استغنيت عن محمد قلت جاء أخوك لتم المعنى، لتم به المعنى، وهذا هو المقصود بتسميته بدلا، أي أنه يأتي بدلا عن ما سبقه، عن متبوعه الذي سبقه الذي يسمى المبدل منه. أقسامه كما يذكر الآن المصنف أربعة، قال بدل الشيء من الشيء.
اسمح لي دكتور فضل. إذا أذنت معنا اتصال الآن فضل. الأخ نايف من الجدية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخي الكريم.
حالكم دكتور محمد؟
بارك الله فيك.
أحسن الله إليك. عطف ضمير المتكلم على غيره، هل يلزم أو هل يجب الاتيان بضمير المنفصل أنا؟ يعني مثل قولك قمت واليتيم، هل يجب أن أقول قمت أنا واليتيم؟ لأن لهذا شواهد كثيرة في السنة، فالاتيان بضمير المنفصل هل هذا على جبيل الوجوب يعني؟
جميل.
والسؤال الثاني هو خارج الدرس لكن أحتاجه كثيرا، وعندما أستخدم حرف الجر مع اسم من الأسماء الخمسة، هل هناك وجه في اللغة لأن أجعل الاسم من الأسماء الخمسة على الرفع على الحكاية، مثل ما أقول لو قلت هذا الحديث من حديث أبو فلان مثلا، ولا أقول من أبي فلان، هل له وجه للحكاية مثل قولنا جئت من أبو ظبي ونحو ذلك؟
جميل.
شكرا لك.
شكرا أخي الكريم. معنا الأخ سعود من جدة، السلام عليكم.
أيوه هلا.
تفضل أخي الكريم.
نعم أنا أبغى أسأل الشيخ.
تفضل.
نعم. يقول الله عز وجل في سورة طه إن قالوا إن هذان لساحران، نبغى نعرف كلمة هذان هنا لجت مرفوعة.
نعم
بس سؤال واحد.
شكرا شكرا أخي سعود، واضح سؤالك. نعم شكرا جزيلا لك.
أما سؤال الأخ الكريم الأول في قوله قمت أنا، العطف على الضمير المتصل المرفوع، فهذا أجاب عنه ابن مالك في قوله وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما، فلك أن تقول مثلا قمت أنا وزيد، فلما أردت أن تعطف على التاء فصلت بالضمير المنفصل، أو تقول قمت اليوم وزيد فتفصل بفاصل ما، فلا بد أن يفصل بينهما ولا يأتي به، هذا هو. وبلا فصل يرد قال أو فاصل ما، وبلا فصل يرد مع أن لبس وهو عند قوم يطل، يعني الأمر بقلة يأتي، ورد عن العرب العطف عليه بقلة، لكن الأفصح فيه أن لا يعطف عليه إلا بعد الفصل، وأولى ما يفصل به ضميره المنفصل الذي يماثله منفصلا، تأتي بالضمير المرفوع المماثل له، فإذا كان لمتكلم تأتي بضمير المتكلم، وإذا كان لمخاطب تقول قام هو وزيد، أو تقول قمت أنت وزيد، أو قمت أنا وزيد، فتأتي بضمير منفصل يجانسه أو يشابهه في نوعه لتفصل به بين الضمير الرفع المتصل وبين ما يعطف عليه. حكاية الأسماء الخمس أو الأسماء الستة هذه لا تكون إلا عندما تكون العالمية، يكون الشخص يعني العالمية منطبقة عليه، كأن يسمى إنسان أصلا بهذه التسمية، كما هو مثل بأبو ظبي مثلا.
نعم.
الآن أبو ظبي هذه علم على مدينة، وهي علم بالواو، كما أن المنافقون علم على سورة بالواو.
نعم.
فتحكى هذه الأمر، لكنك تسمي شخص هو أبو فلان لكونه له ابن اسمه فلان اسمه محمد، وسمي هو أبو فلان أبو محمد لكونه له ابن اسمه محمد، فتقول أنا مررت بأبو محمد
وأنا أقول هذا من باب الحكاية، نقول هذا لا يصح، لأن الأبوة هنا ملموحة. نعم. يعني تلمح فيه الأبوة ولا تلمح فيه العالمية كاملة بالأبي والاسم تاما، ولذلك فلا بد أن تجريه على سنن الإعراب فيها بإعراب الأسماء الستة. في الآية طبعا الآية قرأت قراءتين، إن هذان لساحران وإن هذان لساحران، فإن قرأنا على رواية التخفيف على قراءة التخفيف فلا إشكال فيها، لأنه يقول لك إن تكون حين مخففة اسم ضمير الشيء المحذوف هو إنه ثم هذان لساحران مبتدأ وخبر. أما على رواية التشديد فهذه التي أولها وخرجها العلماء على قراءة التشديد، فمنهم من قال إن هذان هنا لزمت الألف، ومن العرب من يلزم المثنى الألف، وهذه هي أوجه التخريجات فيها، والإلزام المثنى الألف هي إحدى اللغات التي وردت عن العرب، هذه أوجه ما يقال فيها والتي تليق بتفسير الآية، حملها على إلزام عند هذه القراءة بالذات، حملها على لغة إلزام المثنى الألف.
نعم جميل، أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، نواصل إذا تكرمت.
الآن قسم البدل أقساما أربعة وهي أقسامه الكبرى. قال أولها بدل الشيء من الشيء، هذا هو الذي يسميه النحويون بدل الكل من الكل. طبعا مسألة تعريف كل وبعض دخول أل عليها هذه فيها نظر، وأكثر العلماء يخطئ دخول أل على تلك الألفاظ المغلة في العموم والإبهام وهي كل وبعض وغير، فيقولون إنه لا يجوز أن تقول الكل والبعض والغير، وبعضهم يجيزها استنادا إلى ورودها بقلة في بعض الأساليب العربية. وعلى كل حال الأولى أن يجتنب تعريفها بأل، الأفصح أن لا تعرف بأل، ولذلك قولهم بدل الكل من الكل يقال بدل كل من كل على هذا الأمر، على أنه تسميته بدل كل من كل فيها نظر. انتبهوا لهذه النقطة يا أخوان، ابن مالك يسميه بدل المطابق، لو أن واحد منكم نظر إلى كتب ابن مالك سواء في التسهيل أو في شرحه أو في فيجد أنه لا يتكلم لا يذكر بدل الكل من الكل، وإنما يسميه بدل مطابق. وهذا يؤدي المعنى، لأن قولك جاء محمد أخوك، الأخ هو محمد فهو يطابقه هو هو، ومن يقول يسميه كل من كل أن محمد هو كل الأخ والأخ هو كل محمد فلا إشكال. فإذا هذا تسميتهم. بعض الناس قال لماذا ابن مالك يسميه بدل المطابق؟ الحق أن تسمية ابن مالك هي الأولى. لماذا؟ لأن تسمية الشيء بدل كل من كل إنما تكون لما له أجزاء، لأن الكلية نحن عرفناها أنها تكون لما له أجزاء، وذلك قلنا إن التوكيد بكل عندما ذكرنا من أنواع التوكيد المعنوي ألفاظه من ألفاظه كل أنها تكون لما يتجزأ، فتقول اشتريت العبد كله ولا تقول جاء العبد كله، لأن مجيئه لا يتجزأ وشراءه يتجزأ. فإذا لا الأصل في كل أن لا تكون لما له أجزاء، وهذا البدل قد جاء في حق الله سبحانه وتعالى، ولا يليق أن نصف الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر، أعني بالكلام عن الجزئية والكلية وما يتعلق بها. ولذلك فالأولى في الحديث في حق الله سبحانه وتعالى أن نستعمل مصطلح ابن مالك وهو البدل المطابق. تسألني تقول كيف وردت البدل بهذه الصيغة بدل المطابق أو بدل شيء من الشيء في حق الله سبحانه وتعالى؟ في أول سورة إبراهيم في كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله. فالله لفظ الجلال هنا بدل من العزيز الحميد، فهي بدل منه، والله هو العزيز الحميد، فهذا بدل مطابق. ولذلك كان الأولى أن لا نسميه بدل كل من كل حتى لا ندخل في قضية أن هذا يفترض أن لا يكون لما له أجزاء، وهذا لا يليق يقال في حق الله سبحانه وتعالى عن كل ما توهم المتوهمين. النوع الثاني من أنواع البدل هو بدل البعض من الكل، أو بدل بعض من كل، وهو أن يبدل الشيء من كله. وذلك مثلا أن تقول جاء الرجل أو قطعت اللص يده، فاليد جزء من اللص جزء من السارق، فهي المقطوعة، فهذا بدل بعض. اشتريت الدار نصفها، النصف بعض الدار، هذا بدل بعض من كل، هذا النوع الثاني من أنواع البدل. وضابطه أن يكون الثاني البدل جزءا من المبدل منه،
نحن قلنا أن ضابط البدل المطابق أن يكون البدل كل هو كل المبدل منه. بعد ضابط البدل بعض من الكل هو أن يكون البدل جزءا من المبدل منه. النوع الثالث من أنواع البدل هو بدل الاشتمال. وبدل الاشتمال فيه يلتبس على بعض الطلاب مع بدل البعض من الكل، لأن الحقيقة بينهما نوع من الشبه. المصنف عندما يمثل له بقوله نفعني زيد علمه، العلم كما ترون شيء هو شيء يتعلق بزيد، كما أنك عندما تقول أكلت الرغيف ثلثه، الثلث أيضا هو شيء من الرغيف، لكن الفرق بينهما يتضح عند التأمل. فإن الثلث يوصف بأنه بعض الرغيف، لكن العلم لا يوصف بأنه بعض زيد، واضح هذا؟ فإذا بدل الاشتمال ليس جزءا من المبدل منه، ولكن المبدل منه يشتمل عليه، يعني بينهما علاقة، بينهما ملابسة غير الجزئية. هذا بأسلوب المناطقة، إن أردتم بأسلوب المناطقة فهو بهذه الطريقة، بين البدل والمبدل منه ملابسة غير الجزئية والبعضية، بل هي نوع آخر من أنواع الملابسة أو من أنواع الشبه، وهو ما لا يكون أحدهما، يعني ما لا يكون الثاني منهما بعض من الأول. فعندما تقول أعجبني زيد علمه، أو تعجبت من فلان حلمه، فالحلم والعلم والحسن والطول وهذه الأشياء ليست أجزاء ولكنها أوصاف، فلا تصف بالبعضية ولكنها أوصاف، فهذه الأوصاف يصح أن يقال أنها يعني أن هذه ليست الثاني منها بعضا من الأول، وعلى ذلك فلا إشكال. النوع الثالث، إذا انتبه الآن الفرق بين بدل البعض من الكل وبدل الغلط، عفوا بدل الاشتمال. النوع الأخير هو ما يسمونه بدل الغلط، وهذا قليل الاستعمال، والمقصود به الإضراب عن الأول تماما. والحق أن بعض النحويين يخرجه أصلا من البدل، لأن البدل البدل الأصل فيه أن يقصد الثاني الأول منهما المبدل منه، وأن يكون هناك صلة بينه وبينه. وبدل الغلط لا صلة بين البدل والمبدل منه، يمثلون له كما مثل له المصنف بقوله رأيت زيدا الفرس، ويشرح ذلك بقوله أردت أن تقول الفرس فغلطت فأبدلت زيدا منه، يعني قلت تريد أن تقول الفرس ثم قلت رأيت زيدا غلط منك ثم قلت الفرس. الحقيقة أنه ليس هناك ارتباط أو صلة بين زيد وبين الفرس، إلا أنك غلط اللسان فيها، فتسميته بدلا فيه نظر، في حين بقية أنواع البدل المبدل منه معني، المبدل منه معني، فلا إشكال في ذلك.
نعم سنت بارك الله فيك. بقي البدل الرابع، الرابع شيخ
هو ذكرت البدل. نعم. هو فقط إن أردتم أن نختم بمسألة
دقيقة. نعم.
في نعم في هذا أنه مسألة التوافق في التنكير والتعريف، بعض الناس يلزم في البدل أن يكون، والحق أنه لا يلزم في البدل المبدل منها يكون أحدهما تابع للآخر في تعريفه وتنكيره، قد يكون البدل معرفة والمبدل منه نكرة، والعكس كذلك. وأنا أذكر لكم آيتين، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله، صراط الله كما ترون معرفة مضاف إلى معرفة، بينما صراط المستقيم نكرة، فأبدلت المعرفة من النكرة. الآية الأخرى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، هذه معرفة، ناصية كاذبة خاطئة، فجاء بالنكرة بدلا من المعرفة. فإذا لا إشكال، تأتي المعرفة بدلا من المعرفة، والنكرة بدلا من النكرة، والمعرفة بدلا من النكرة، والنكرة بدلا من المعرفة، كل هذا جائز ولا إشكال فيه.
نعم أحسنت بارك الله فيك دكتور. نحن في هذه الحلقة أو في هذه الدقيقة انتهينا من هذا الفصل الدراسي الذي قدمتم فيه، مشكورين جزاكم الله خير هذا الشرح الطيب المبارك. أسأل المولى الكريم سبحانه وتعالى أن يجزيك عنا وعن الأخوة الطلاب والأخوة المشاهدين والمشاهدات خير الجزاء، وأن يجعل ما قدم في ميزان حسناتك، وأن يبارك في علمك وعملك وعمرك، إنه سميع قريب مجيب. كذلك أنا أشكر الأخوة الطلاب الحاضرين معي هنا في الاستوديو، راجس الدوسري وفهد المطلق وعلي الحكمي وعبد العزيز الغامدي وأحمد المبرد وكذلك سويلم العطوي. أذكركم بأنه إن شاء الله تعالى سيتم في الدورة القادمة الجديدة استكمال هذا المتن, متن الآج الرومية, ومع فضيلة الشيخ الدكتور محمد السبيهين إن شاء الله تعالى. أتمنى لكم أوقات عامرة بذكر الله تعالى. أتمنى أن نكون قدمنا وبقية الزملاء وفريق العمل ما تصبون إلى سماعه وتودون مشاهدته. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين